محمد وآله الطاهرين المعصومين. المسألة التي يقع البحث عنها هي مسألة الغيبة. المصنف رحمه الله سوف يبحث في الغيبة مجموعة من الأبحاث. ابتداء يتحدث عن حكم الغيبة ويستدل عليه، ثم بعد ذلك يبحث فروع أربعة. الفروع الأربعة: يبحث أولا أن الغيبة من الكبائر أم ليست كذلك؟ ثانيا: غيبة المخالف غيبة غير المؤمن بالمعنى الأخص، جائزة أم محرمة؟ ثالثا: غيبة الصبي، أن يرتاب شخص صبيا، جائز أو حرام؟ رابعا: غيبة المجنون، هل تختص حرمة الغيبة بالعاقل أم تشمل أن يغتاب المجنون أيضا؟ بعد أن يتم هذه الفروع الأربعة يعقد مجموعة أبحاث أخرى مستقلة. عليكم السلام ورحمة الله، تأتي الإشارة إليها لاحقا. البحث عن حكم الغيبة. حكم الغيبة هو الحرم، وهذا في الجملة مما لا خلاف فيه. الأدلة هي الأدلة الأربعة، هكذا قال المصنف. استدل المصنف من هذه الأدلة الأربعة، ذكر المصنف من هذه الأدلة الأربعة القرآن والسنة. أما القرآن فاستدل بأربعة من الآيات الكريمة. عليكم السلام ورحمة الله. الآية الأولى قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة، أذكر تقريب الاستدلال لو كل آية أذكر بالتطبيق، راح أذكر تقريب الاستدلال، خلي أذكر إجمال البعد. استدل المصنف ابتداء بنحو الإجمال بالأدلة الأربعة: القرآن، وذكر له أربعة آيات كريمة، والسنة ذكر لها ما مجموعه عشرة آيات كريمة واحدة ملحقة، ولم يتطرق إلى الإجماع والعقل، ولعله عليكم السلام لوضوح الاستدلال بهما، فإن الإجماع أمر واضح، هناك إجماع بين المسلمين على حرمة الغيبة في الجمل. العقل باعتبار أن هناك مجموعة من العناوين التي يحكم العقل بقبحها، وهاي العناوين تنطبق على الغيبة، من عندها الظلم أو إهانة الإنسان، إحنا كلامنا في المؤمن إهانة المؤمن، فإن الظلم قبيح وإهانة الغير قبيحة، يحكم العقل بقبحهما. وعندنا قاعدة تقول، كن نبني على هاي القاعدة حتى يتم الاستدلال بالعقل، كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته، إذن الغيبة محرمة لأنها ظلم قبيح. هاي هي الأدلة الأربعة التي يمكن التمسك بها. خلي أطبق وأجي إلى دليل من هذه الأدلة. لا، لأن الظلم قبيح، هاي من جهة، هذا كبرى، والغيبة ظلم. تلاحظون كيف العقل يحكم بقبح العنوان الكلي الذي يصدق على الغيبة. تلاحظون كيف، مو من باب الأولوية، من باب أنه مصداق لبعض العناوين التي يحكم العقل بقبحها. قال المصنف قدس سره: الرابعة عشر، الغيبة. الغيبة حرام بالأدلة الأربعة: قرآن، سنة، إجماع. أما القرآن الكريم، ويدل عليه من الكتاب الكريم قوله تعالى، أربعة آيات. الآية الأولى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة هذه الآية ورد فيها النهي عن الغيبة، لا يغتب بعضكم بعضا، والنهي ظاهر في الحرمة، إما هو موضوع لإفادة الحرمة، أو هو بنحو الإطلاق يدل على الحرمة، أو بنحو اللزوم العقلي يدل على الحرمة. تلاحظون كيف؟ إذن هذه الآية إما صريحة في إثبات الحرمة أو ظاهرة في إثبات الحرمة، حرمة الغيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا. بعد ذلك الآية الكريمة أشارت إلى مطلة وجد المصنف أن الإشارة إليه أمر جيد، فيها النكات ظريفة جميلة، من خلال هذه النكات نفهم أن الغيبة أمر مستقبح جدا عند الشارع المقدس. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هذا الاستفهام هو استفهام استنكاري. الآية تريد أن تقول كما أن الطبع البشري ينفر ويستقبح أكل لحم الأخ الميت، كذلك الغيبة يجب أن تكون مكروهة عندكم أيها المؤمنون. الغيبة لابد أن يتنفر منها الإنسان المؤمن، الإنسان المتشرع، كما يتنفر من أكل لحم أخيه الميت. الآية الكريمة استفهمت أيحب، لا ينبغي لكم، هناك نفور من أكل لحم الأخ الميت، كذلك لابد أن تتركوا الغيبة وتتنفروا منها. الآية أطلقت على الإنسان المغتاب أخ، من باب أنه أخ في الإيمان والدين والعقيدة، وقد أمرت الشريعة بحب المؤمن، الأخ المؤمن، أمرت بولايته، أمرت بموادته. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ اعتبرته أخ، هذا الذي تقع عليه الغيبة هذا أخ لك، أخ لك في الدين والإيمان والعقيدة، لابد لك أن تحبه، لابد لك أن تواده، فكيف تغتابه؟ الآية شبهت في ثلاثة موارد، استعملت التشبيه، شبهت عرض الأخ المؤمن بلحم الأخ المؤمن، قالت العرض يعني الشخصية، الحرمة، الكرامة التي يتمتع بها الإنسان المؤمن، مثل لحم أخيك المؤمن كلحمه، فكما أن اللحم ينقص بالأكل كذلك الوجاهة والشخصية والكرامة والحرمة تنقص بالغيبة. فشبهت إذن الكرامة والشخصية باللحم. أيحب أحدكم أن يأكل اللحم أخيه؟ وشبهت عملية الغيبة والاغتياب بأكل لحم الأخ، كما أن الإنسان عندما يغتاب يتلذذ ويتفكه بسبب ذكر عيوب ذاك الإنسان الذي وقعت عليه الغيبة، هذا كأنه تلذذ وتفكه بأكل لحم الأخ المؤمن. شبهت الغيبة بالتفكه والتلذذ بأكل لحم الأخ المؤمن، كما شبهت الشخص الذي تقع عليه الغيبة، شبهته بالميت باعتبار أنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. هذا الإنسان ما موجود، هذا الإنسان محاضر غائب، لا يمكنه أن يدافع عن نفسه، أو هو حاضر لكنه ما يسمع الكلام، ما يقدر يدافع عن نفسه، ما متوجه، غافل. مثله مثل ذاك الميت أيضا ما يمكنه أن يدافع عن نفسه ويدفع عن نفسه الأذى والإهانة. شبهت هذا الإنسان الذي تقع عليه الغيبة بالميت. إذن الآية تقول أيحب أحدكم، استنكار مثل هذه الغيبة، مثل ذاك الفعل القبيح في أذهانكم وفي عقولكم، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هذا تماما الانتقاص من شخصية الإنسان المؤمن، هو تماما كأكل لحم الأخ الميت المؤمن. إذن الآية هذا التشبيه وهذا بيان لعظم هذا الذنب، وأنه ذنب ليس من الذنوب الهينة. لكن الآية في صدرها واضحة في الدلالة على حرمة الغيبة. راح يجينا إن شاء الله، راح يجينا إن شاء الله. المصنف راح يعقد المسألة الأولى في الفروع، جزء اليوم باكر ما راح نوصلها. المسألة الثانية في الفروع الأربعة في أنه المقصود بالإيمان الإيمان الخاص لو الإيمان العام، وراح يذكر الإيمان المقصود الإيمان الخاص المؤمن الإيماني. قال قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتان فكرهتموه، أنتم تكرهوه تبغضون عمل قبيح. فجعل المؤمن أخاً، أخاً في الدين والعقيدة، لا بد لك أن تحبه فكيف تغتابه، فكيف تغتابه. وجعلت الآية وجعل الله تعالى عرضه، عرض المؤمن يعني حرمته وكرامته والشخصية التي يتمتع بها المعنوية، كلحمه. وجعلت التفكه أكلاً، التلذذ، التلذذ بذكر عيوبه أكلاً كأنه أكل للحم الإنسان الميت. وعدم شعوره، وجعلت عدم شعور الإنسان المغتاب بذلك بذكر عيوبه بمنزلة حالة موته، ما يقدر يدافع عن نفسه، هذا هم أيضا لا يمكنه الدفاع عن نفسه. هذه هي الآية الكريمة الأولى. الآية الكريمة الثانية قوله تعالى في مطلع سورة الهمز ويل لكل همزة لمزة، هذه الآية تدل على الحرمة في أن يفعل الإنسان هذين الفعلين الهمزة واللمزة. ويل، ويل إما هو وادي في قعر جهنم أو هو بمعنى العذاب والهلاك. فإذا الآية على كل حال تدل على الحرمة، ما دام أكو ويل يعني أكو عذاب أو أكو هلاك، فالآية تدل على الحرمة، لأنه ما دل النص الشريف آية أو رواية على العذاب والهلاك فيه فهو حرام. إذن هذه الآية تدل على الحرمة. حرمة أي شيء؟ الهمزة واللمزة، هاتان كلمتان مشتقتان من الهمز واللمز. الهمز واللمز البعض قالوا هما بمعنى واحد، البعض قالوا الأول. عليكم السلام سيدنا. الهمز واللمز معنيا اصطلاحا، لا أنهما معنى واحد. فإن الهمز ذكر للعيوب في الحضور، وأما اللمز ذكر للعيوب في الغيبة. البعض قالوا لا، الهمز ذكر العيوب باللسان واللمز ذكر العيوب بالإشارة. المهم على أي حال جامع هذه الأقوال أن الهمز واللمز عبارة عن ذكر للعيوب، الجامع بين هذه الأقوال. وبذلك يشمل الهمز واللمز أو أحدهما يشمل الغيبة، فإن الغيبة من مصاديق الهمز واللمز. إذن الآية تدل على حرمة الغيبة لأنها من مصاديق الهمز واللمز. هاي الآية الثانية، ويل لكل همزة لمزة. الآية الثالثة، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. تقريب الاستدلال، لا يحب لا بمعنى الكراهة، والكراهة أعم من ال بمعنى يكره، لا اللي هو أعم من الحرمة الاصطلاحية والكراهة الاصطلاحية، لا، وإنما لا يحب يعني يبغض. المولى يبغض، يعتقد أن في حالة الجهر بالسوء حالة من العداء معه، هذا أمر فيه مواجهة للباري تبارك وتعالى. لا يحب، يبغض الله الجهر بالسوء، الجهر يعني الإعلان والإيضاح والتصريح، يعني إيضاح السوء. السوء يشمل العيوب، أن الإنسان يتحدث عن الأعمال القبيحة والذنوب والعيوب الصادرة أو الموجودة في الإنسان المقابل. لا يحب يعني يبغض الله إعلان القبائح الموجودة في المؤمنين، أو القبائح الصادرة من المؤمنين، أو العيوب الموجودة في في الم... في الإنسان المؤمن، يبغض ذلك، يكره كرها شديدا ذلك. وهذا يشمل الغيبة، ويستثنى من ذلك إلا من ظلم، من أراد أن يدفع الظلم عن نفسه بإعلان السوء الواقع عليه، حينئذ يكون جائز. هذا من الاستثناءات. هاي الآية، إذن هذه الآية الكريمة تدل على حرمة الغيبة من باب أنها مصداق الإجهار بالسوء. وقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الآية الرابعة قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هاي الآية تدل على الحرمة، حرمة عمل موجود فيها في الآية، بدلالة له عذاب أليم. أي آية تجي أو أي رواية تتوعد بالعذاب وبالهلاك الأخروي، إذن هناك حرمة. هاي الآية توعدت فاعلا معينا بالعذاب، إذن هناك حرمة، له عذاب أليم، إذن فعل محرما. من هو الذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟ إشاعة الفاحشة هي إظهارها وإعلانها. الفاحشة الذنب الذي يصدر من المؤمن، والفعل القبيح الذي يصدر من المؤمن. الذي يحب أن يظهر الأفعال القبيحة الصادرة من المؤمن ولا يجعلها خفية بل يبرزها للآخرين، هذا له عذاب أليم. إذن الآية تدل على حرمة من يحب أن تشيع الفاحشة، وإشاعة الفاحشة يشمل الغيبة. طبعا يحب إشاعة الفاحشة الاستدلال بها بأحد نحوين: إما أن نقول أن أصل حب الفاحشة محرم، الآية تقول إشاعة حب إشاعة الفاحشة حرام، فمن باب أولى نفس إشاعة الفاحشة، إشاعة الفاحشة حرمتها من باب أولى. إذا حب إشاعة الفاحشة حرام، فكيف بإشاعة الفاحشة نفسها؟ بعد هذا قطعا محرم. أو يقال، هذا الثاني، النحو الثاني من الاستدلال، أو يقال أن الحب بما هو حب، حب الإشاعة للفاحشة بما هو حب قلبي مو محرم، الأفعال القلبية بحد ذاتها مو محرمة، وإنما إذا ترتب أثر خارجي على هذا الحب للإشاعة بأن يعمل الإشاعة، يحقق الإشاعة خارجا، مو بس يحب وإنما أحب إشاعة الفاحشة فأشاعها بعد ذلك، هذا ارتكب الحرام. الحرام لمن أشاع الفاحشة إما من باب الأولوية أو من باب أن الآية الكريمة تتحدث عن نفس إشاعة الفاحشة، لأن الحب القلبي ليس بمحرم. فإذا كانت إشاعة الفاحشة محرمة، إذن الغيبة محرمة، لأن الغيبة من مصاديق إشاعة الفاحشة. وقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. الآية الأولى من الآيات الأربعة دلالتها على حرمة الغيبة أمر واضح. الآيات الثلاثة 2 و3 و4، هاي الآيات واجهت مجموعة من الإشكالات في باب الاستدلال بها على حرمة الغيبة. أهم تلك الإشكالات أن هاي الآيات لا تتحدث عن الغيبة، فرق بين الغيبة وبين الهمزة واللمزة، بين الغيبة وبين الجهر بالسوء، بين الغيبة وبين إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، فرق بين هذا، بينها وبين تلك الأمور.
لعل الجهر أقرب يعني.
ذكر الأعلام وجها للفوارق، قد واحد يقبل الفرق، قد ما يقبل ولو في بعض الآيات. إشاعة الفاحشة مثلا، الجهر بالسوء مثلا، يقول هاي غيبة، الجهر بالسوء تشمل الغيبة، حتى لو ذكرتم وآمنا بالفرق، لكن واحدة من مصاديق، ليش تخصصونه؟ بعض الأعلام حتى يدفع مثل هذا الإشكال يجي للآية الثالثة والرابعة، يقول أنتوا ليش تشكلون هالإشكال؟ حتى لو جبتون الفوارق، لكن في الآية الثالثة والرابعة تشمل الغيبة، حتى لو ذكرتم هذه الفوارق. شلون؟ باعتبار أنه توجد لدينا روايات طبقت الآيتين الثالثة والرابعة على الغيبة، فنكتشف بذلك أن الغيبة من مصادق الجهر بالسوء وإشاعة الفاحشة. بعض العلماء من يشوفون مثل هذا الدليل، مثل هذا الكلام، مثل سيد خوي ميب، يقول هذا الكلام يخرج هذا الدليل عن كونه قرآنا. إحنا نريد أن نستدل بالآيات الكريمة بمعزل عن القرائن الخارجية. هذا الكلام يخلي الدليل هو السنة، مو الدليل هو نفسه القرآن الكريم. إحنا نريد نفهم من نفس الآية بمعزل عن الروايات، نريد نفهم حرمة الغيبة. بينما أنت الآن عندما تستدل بهاتين الآيتين بمعونة الروايات وتطبيق الروايات على الغيبة، بالحقيقة أنت استدلت بالسنة مو بالقرآن الكريم. هذه منهج السيد الخوي في مثل هذا، دائما هذا إشكاله.
السنة مو تخصص مثلا الآية،
لو يطبق تطبق الآية، تخص السنة تخصص وتعمم بلي وتطبق
آيات الربا صريحة، ويجي مثلا رواية
بلي يقول بعد هذه إذا مو استدلال بالقرآن الكريم. القرآن يثبت حرمة الفاحشة، إشاعة الفاحشة. القرآن يثبت حرمة الجهر بالسوء، هذا فقط يثبته القرآن. لا تقول القرآن يدل على حرمة الغيبة، نقول لا، الرواية طبقت آية قرآنية أو عنوان قرآني طبقته على الغيبة، فهذا استدلال بالرواية. إيه، لكن هذا تطبيق، طبعا هذا التطبيق هو يعتقد أن هذا من باب التطبيق والجري، هذا من باب التطبيق والجري. طبعا رأي السيد الخوي رحمه الله البعض ما يقبلون الكلام اللي تفضلون به، الكلام تفضلون به بعض علمائنا، لكن هو يعتقد بذلك. هذا إشكال سيال عند بعضهم، ما يقبل بإشكال السيد الخوي اللي تفضل بشيخ. بعض من علمائنا يؤمنون بأنه على أي أساس إحنا إذا لقينا مثل هذه الروايات فهمنا كن نتراجع عنه للآية الكريمة، نقول الآية الكريمة إذا تتحدث عن معنى عام يشمل الغيبة. هذا هو الدليل الأول. دليل الثاني، ويدل عليه من الأخبار ما لا يحصى، 9 أخبار وواحدة ملحقة صير 10 أخبار. راح نقرأ هاي الأخبار، الجامع بينها حرمة الغيبة، كلها تدل على حرمة الغيبة. المصنف في هذه الروايات يستدل، يعتقد أنها دالة على الحرمة، دلالتها تامة، مو مثل الآية، مثل الآيات الكريمة، ما يعتقد بالإشكالات الواردة. طبعا هذه الروايات جامعها حرمة الغيبة، لكن بها خصوصيات، مثل بعض الروايات جعلت الغيبة أشد من الزنا، بعض الروايات جعلته أسوأ أنواع الربا، بعض الروايات قالت اللي يغتاب 40 يوم ما تقبل صلاته وصيامه. بعض المصنف ما علق إلا في رواية واحدة علق عليها، رواية أن الغيبة تؤدي إلى أكل الحسنات. سأل هذا السؤال، شنو معنى أكل الحسنات؟ كيف يتحقق أكل الحسنات في الغيبة؟ أجاب بأحد 3 احتمالات. أكل الحسنات يتحقق بنحو الإحباط، أن الغيبة تؤدي إلى إحباط عمل الإنسان المؤمن. هذا الإنسان يعمل الصالحات، هل قد يتعب بعدين يغتاب؟ الغيبة تؤدي إلى محو أعماله الحسنة، هذا الإحباط. الإحباط في الحقيقة في مقابل التكفير، والإحباط الذي هو في مقابل التكفير لا يعني أن الحسنات هي التي تمحو السيئات. الحسنات تمحو مثل المساحة، تمسح تكفر عن السيئات، ما تبقي شيء من السيئات. في مقابل الإحباط بعض السيئات تؤدي إلى محو كل الحسنات. هذا الإحباط في مقابل التكفير اللي ذكره المصنف هنا، إحنا عندنا المعروف بين علمائنا الكلاميين رفض فكرة الإحباط. الإحباط كفكرة ما يقبلونها لبعض الأدلة، أهم الأدلة أن هذا ظلم، ظلم يتنافى مع قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، يتنافى مع العمومات اللي تدل الإنسان اللي يسوي الحسنة يثاب، واللي يسوي السيئة يعاقب. لا معنى لأن نفس الحل الإحباط أو التكفي على أقل الإحباط. وبالتالي هؤلاء الأعناق الآيات الكريمة يفسروها. مثلا الآية الكريمة اللي تتحدث أن الإنسان اللي يعلي صوته على صوت النبي يؤدي إلى إحباط العمل، آية الحط في رفع الصوت. خب شو نسوي؟ هاي عندنا آيات قرآنية تدل على الإحباط، مع أنه يبقى على الإنسان مرة يكفر فيحبط عمله، الكفر يؤدي إلى الإحباط، لكن مؤمن ومسلم كذا سوى فعل واحد يؤدي إلى حبط العمل، يوجهونها يقولون أنت جاي تشوف النبي، جلوسك يم النبي وشوفتك للنبي وسلامك على النبي هذا كله بثواب عظيم، بمجرد أن ترفع صوتك فوق صوت النبي أو تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض هذا يؤدي إلى أن يذهب ثوابك لهذا العمل، كل ثوابك مال هذا العمل، مو يؤدي إلى أن يحبط ويمحى كل ثوابك. إذن الإحباط الجزئي ما عندنا مشكلة به، الإحباط الكلي عندنا به مشكلة. المهم
تجي روايات إحباط عمل لمدة 70 سنة أو 50 سنة أو
أي بلي، هو نفس الكلام نفس الكلام، ما يقبلونه المعروف من علماءنا ما يقبلوه ويفسرونه. بحث طبعا بحث كلامي لطيف جدا، إذا تشوفونه مثل الإلهيات أو الكتب أو الكتب الكلامية تقرأوا، بحث لطيف جدا بحث الإحباط.
زين سيدنا، حتى الإحباط الجزئي،
لا الإحباط الجزئي ما عندنا مشكلة
به، نظرية تجسم الأعمار وإذا هذا عمل حسن مثلا يتجسم، شلون تحبط هذا التجسم؟
لا لا بعد هذا ما يتجسم، لأنه أنت بمجرد أن رفعت صوتك فوق صوت النبي انتفى، بعد انتفى راح.
سيدنا مو اعتباري الشغل، شغل حقيقة، هذا له هذا العمل له وجه من
أي إيه أنت أي إيه لا راح التجسم راح أصلا، مثل شيء أنت الآن أنت شيء ربيته وشكلته شيئا فشيئا، هاي الشجرة لزمت صبيت عليها بنزين أحرقتها راحت انتفت، هذا التجسم هم يروح، كل جسم غير يصير يكون له كينونة مستقلة. هذا المقدار اللي بحد ذاته ما نقدر ننفي، هذا المقدار نقبله، هذا المقدار نقبله. على كل حال مصنف واحدة من التفسيرات هذا الإحباط، واحدة من التفسيرات لا، ثوابك عندما تقيسه هذا الإنسان اللي سوى الغيبة عنده حسنات تستحق الثواب وعنده سيئة يستحق عليها العقاب، يا هي الغيبة. إذا قاس عقاب الغيبة إلى ثواب الحسنات سيجد أنه كالشخص الواقف على التل في مقابل جبل شاهق، مقام الثواب مالت الحسنة في مقابل العقاب مالت السيئة جدا قليل، مضمحل قليل كلش قليل. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أنه هذا الثواب كل عفوا الحسنات اللي هي موجودة بدفاتري أنا المؤمن اللي اغتابيت زيد راح تنشال من دفتري وتعطى لي لذاك الإنسان، هل قد عمل صلاة ليل مثلا واحد سوى قرآن قرأ أذكار قرأ دعاء قرأ زار مدري شنو، بمقدار كبير أو صغير بمقدار يعلمه الله ينشال من هذا الدفتر يروح إلى الدفتر الآخر، وعدنا روايات، هو المصنف يقول عدنا روايات تدل على ذلك. خلا طب وقال طبعا هواي من هاي الروايات اللي راح نقراها بعض الأعلام أشكل عليها، أشكل على الاستدلال بها، بعض الإشكالات تستحق التوقف وبعض الإشكالات ما تستحق التوقف، الرواية واضحة في إثبات الحرمة، وبعض هذه الروايات أيضا ما داعي نقرأ سندها لأن كثير منها غير تامة سندا، لكن مجموعة من روايات الغيبة تامة سندا فلا مشكلة لدينا من هذه الناحية. أولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدة طرق، هاي وصية رسول الله لأبي ذر، الوصية المشهورة لأبي ذر تجعل الغيبة أشد من الزنا، هذا المقطع من هاي الرواية، إن الغيبة أشد من الزنا، وأن الرجل يزني فيتوب الله عليه، وأن صاحب الغيب ليش؟ لأنه حق الله تعالى، وأن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه، لأنها حق الناس، الله ما يغفر إلا إذا غفر الآخر له. واضحة هذه الرواية بالدلالة على الحرمة، واضحة بالدلالة على الحرمة. أولا أشد من الزنا، والزنا واضح الحرمة. ثانيا التوبة فيتوب الله عليه، عفوا لا يغفر، يعني لا يغفر، لا يغفر الله، والغفران إنما هو في حالة الحرمة. وعنه هاي الرواية الثانية صلى الله عليه وآله وسلم، هاي الرواية تدل على أن الغيبة هي أسوأ أنواع الربا، أنه خطب يوما فذكر الربا وعظم شأنه، قال معصية كبيرة دير بالك يا مؤمن تسوي ربا، فقال إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم من 36 زنية، الربا أشد من الزنا، وإن أربى الربا أربى يعني أسوأ أنواع الربا، عرض الرجل المسلم كرامته يعني شخصيته اللي راح يخدشها الإنسان بالغيبة. هاي الرواية تجعل الغيبة أسوأ من الزنا وأشد أنواع الربا. ثلاثة وعنه صلى الله عليه وآله وسلم من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله تعالى صلاته ولا صيامه 40 صباحا إلا أن يغفر له صاحبه. البعض ناقش بهاي الرواية قال عدم القبول مو معنى الحرمة، قد الإنسان ما مسوي حرام لكن مسوي فد شيء سيء للغاية. المهم تشد بعض اللي ما يقبل المصنف وما يقبل، وهي واضحة تدل على الحرمة. رابعا وعنه عليه السلام من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة. اللي يغتاب بعيب موجود في المقابل ما يقعده وياه بالجنة. البعض ناقش قال يعني ما يجمع وياه في نفس المكان، وإنما يخلي مرتبته مرتبة أدون من مرتبة صاحبي، ممكن هذا، فلا تدل الرواية على الحرمة.
خففوناها
شوي يعني. لكن في ذيل الرواية ما يؤيد الحرمة. لا، من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه، يعني بهتان اصطلاحي، انقطعت العصمة بينهما، بعد هذا مو مؤمن، هذا مو مؤمن، انقطاع العصمة يدل على الحرمة، انقطاع العصمة يدل على الحرمة. وكان المغتاب خالدا في النار وبئس المصير، هذا وعد أو وعيد بالعذاب والخلود، هذا يدل على الحرمة بصورة واضحة. إذا قلنا أن هذا الوعيد راجع بس للبهتان للقسم الثاني فهو يدل بصراحة يدل على حرمته دون الأول، أما إذا قلنا راجع للقسمين البهتان والغيبة في الرواية فإن هذا أيضا يدل على حرمة الغيبة. رواية الخامسة، كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة. هذه الرواية شيء صعبة. الشيخ الإيرواني رضوان الله عليه صاحب التعليق على المكاسب الميرزا، لأنه يشوف هاي الرواية فيها غرابة، لأنه حتى لا يستعملها بعض الناس في أمور غير صحيحة، فسرها قال لعل هذه الرواية منشأ التعبير أنه كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يغتاب الناس، من باب أن هذا الإنسان كان في ولادته شرك للشيطان، تماما مثل الروايات تقول إذا جامع الرجل زوجته ولم يذكر اسم الله تعالى شاركه الشيطان في ذلك، مثل المعنى هذا واحد. أو يحتمل احتمال آخر أن هاي الرواية تتحدث عن أن النطفة التي تكونت في رحم المرأة من هذا الرجل كان منشأها منشأ حرام، منشأها يعني أكل حرام، مال حرام، في وقت حيض من هالقبيل، يعني داكل داكل أو في وقت صوم مثلا، أكل أكلا حراما فنشأت منه النطفة. هاي اثنين. احتمال آخر أنه المؤمن إذا هو مؤمن الله ما يترك إلى آخر ابن الحلال، يعني ابن الحلال ما يترك للأخير من دون أن يكفر عن سيئاته، عن غيبته التي باشر بها الناس. كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة، فاجتنب الغيبة فإنها إدام كلاب النار، فإنها إدام كلاب النار تدل على الحرمة. سادسا، وعنه عليه السلام من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته كانت أول خطوة خطاها، كانت أول خطوة خطاها وضعها في جهنم. هاي تدل بعض ناقشة ولكن واضحة دلالتها على الحرمة باعتبار أنها تتوعد بالعذاب، التوعد بالعذاب يدل على الحرمة. سابعا، وروي أن المغتاب، طبعا البعض يناقش بهذا النحو يقول هذا معنى، هذا معنى أن الإنسان يسعى عند سعي نحو الغيبة، يسعى نحو الغيبة، هو يبحث عن الغيبة، مو مثل الإنسان الذي يغتاب صدفة. واحد يصير شغل الغيبة، أنا هذا نسيت أذكره، أنه هذه المسألة أساسا، هاي المسألة اللي إحنا نتحدث عنها، هل هي مسألة من المكاسب المحرمة؟ لو لا، مو من المكاسب، بس ما يكتسب بالغيبة طبعا، مو من المكاسب، واضح هذا. لكن في مثل زماننا، في مثل زماننا يمكن أن تعد الغيبة من المكاسب، مثل الكذب، الكذب، الكذب ما كان في يوم من مكسب، في بعض الأزمنة ما كان من المكاسب، يعني إنسان يتخذه صنعة، لكن في يومنا هذا يمكن أن يتخذ صنعة. فد واحد يشتغل أحسن، فد واحد يشتغل مثلا عد صحيفة وشغله هذا مثلا أن يكذب على طائفة، على دين، على مذهب، على عقيدة، على جماعة، على ناس، أو إنسان أصلا هو شغله مخليه فد واحد يشتغل عنده، هذا يكون يروح يم فلان يسقط الناس الفلانيين، يروح يم فلان يسقط، شغله أن يكذب، شغله أن يغتاب، هذا ممكن. الرواية لعلها تتحدث عن مثل هذا الشخص الذي يمشي ليسعى إلى أن يغتاب الناس ويكشف، إذا موجودة هم بعد يصير مكسب، لكن تبقى هي تبقى أمر نادر أن الإنسان يكذب، ليست متعارفة في بعض الأزمنة، مو متعارفة بحيث تصير مكسب. سبعة، وروي أن المغتاب إذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة، وإن لم يتب فهو أول من يدخل النار. هذه الرواية أيضا واضحة في الحرمة بها توعد العذاب. ثمانية، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أن الغيبة حرام على كل مسلم، حرام، حرام، هاي واضحة بالحرمة، وأن الغيبة لتأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب. هنا كيف تأكل الغيبة الحسنات؟ وأكل الحسنات كيفيته أحد ثلاثة أنحاء، إما أن يكون على وجه الإحباط، إبطال، إمحاء، أصلا ما تبقى أحد حسنات، الغيبة لا تبقي ولا تذر من الحسنات شيئا، نس قلت لكم الإحباط الذي المعروف بين علمائنا أنه معنى غير صحيح، لا يقولون بغير تام، راجعوا الإلهية حتى تشوفون كلمات المتكلمين في الموضوع. نعم، قبله بعض المعتزلة. ها؟ بلي. أي يعني أصلا ماكو حسنات، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أو لإضمحلال يعني قلة ثوابها، ثواب الحسنات في جنب عقابه، في جنب عقابها يعني عقاب الغيبة، عقابه يعني عقاب الشخص المغتاب. على كل حال إضمحلال يعني قلة، حتى يختلف الكلام عن الإحباط. نشوفه يعني هذا الإنسان رغم عنده حسن بس حسناته ثواب كالتل، بينما عقاب الغيبة كالجبل. أو لأنها فيقال أكلت الغيبة حسنات الإنسان. أو الثالث لأنها يعني الغيبة تنقل الحسنات إلى المغتاب كما في غير واحد من الأخبار، فإذا هي تأكل منها. من هاي الأخبار التي تدل على أن الغيبة تنقل الحسنات، النبوي صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بأحد يوم القيامة فيوقف بين يدي الرب عز وجل ويدفع إليه كتابه فلا يرى حسناته في الكتاب، فيقول إلهي ليس هذا كتابي لا أرى فيه حسناتي، فيقال له إن ربك لا يضل ولا ينسى، ذهب عملك باغتياب الناس. ثم يؤتى بآخر ويدفع إليه كتابه فيرى فيه طاعات كثيرة فيقول إلهي ما هذا كتابي فإني ما عملت هذه الطاعات، فيقال له إن فلانا اغتابك فدفعت حسناته إليك. مع عدم التوبة، لكن التوبة في الغيبة، التوبة في الغيبة لها طريقة خاصة، التوبة في الغيبة لها طريقة خاصة اللي هي أن يغفر صاحبه لهم. خلاص هذا مو توبة بعد، ما صارت. إنسان يستغفر، لكن معنى الاستغفار يكون يطلب من الباري تعالى أن لا يعطي مثل حسها مثل هاي، أن لا يعطي حسناته لذلك، يكون يطلب. طبعا وهذا يكون تصير له كيفية معينة، معنى الله راح يدارك إذا وجد بلي هذه الدعاء. هذا شنو يا ربي أنت، يا ربي أنت رضي، المهم أنت رضي من دون حسناتي، أنت رضي من دون عقابي، أريدك ترضي يا ربي من دون حسناتي ومن دون عقابي. أحسن. هذا مثلا هذا حتى ترفع الجسم.
هذا النبوي صادر عن العامة يعني؟
لا، النبوي مقصودة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
تترتب عليه فد أمر معين، مرة هتلك، مرة كذا، مرة كلام، مرة
بعد هذه بعد هذا بعد بلي. ولذلك مشكلة هذا، هدكس. هو هذه مشكلة الغيبة. ومنها ما ذكره كاشف الريبة. من هو سيد الثاني؟ لأن كتاب اسمه كشف الريبة سمى كاشف الريبة رحمه الله تعالى، رواية عن عبد الله ابن سليمان النوفلي الطويلة عن الإمام الصادق عليه السلام، رواية في نهاية رسالة الغيبة ذكرها الشهيد الثاني. النوفلي المذكور هنا يختلف عن النوفلي صاحبنا نانا، هذا النوفلي مجهول لم يرد له توثيق، ورد في كتاب الشهيد الثاني هو، وفيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه كلمة فيحفظها عليه يريد أن يفضحه بها، أولئك لا خلاق لهم. سأدنى الكفر هذا شنو؟ قالوا مو الكفر الاصطلاحي بمعنى الخروج من الإسلام، مو هذا الكفر، وإنما بمعنى الجحود لله، الجحود لأوامر الله، الجحود للشريعة، الجحود للحالة الإنسانية المزروعة في الإنسان. وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام، استمرار للرواية، من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعت أذناه مما يشينه ويهدم مروته فهو من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. طبق هذه الآية، من طبق هذه الآية نفهم أن هذا اللي يغتاب له عذاب أليم، وهي تدل على الحرمة. إن شاء الله الفروع الأربعة الأولى ستأتي يوم غد، والحمد لله رب العالمين.